الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله وأذكركم بالموت فإن الموت باب وكل الناس داخله يا ليت شعري بعد الباب ما الدار عباد الله الموت ليس منه فوت إن أقمتم له أخذكم أو فررتم منه أدرككم فالنجاة النجاة والمسارعة المسارعة فإن وراء الموت قبرا وإن وراء القبر نارا حرها شديد وقعرها بعيد وماؤها صديد ومقامعها حديد وأنتم قوم ضعاف لا تطيقون العذاب إن الموت تركنا وذهب إلى غيرنا وغدا سيأتي إلينا وسيترك غيرنا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء من الله تعالى لكم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه هي الخطبة الخامسة في سلسلة الأسرة والتربية، ومرة خامسة نقول إن سبب اختياري لهذه السلسلة التربية والأسرة، التربية داخل الأسرة داخل البيت، لأننا اليوم أحوج ما نكون إلى أب مرب وإلى أم مربية. الحرب على الإسلام مشتعلة، وسهام أعداء المسلمين تتوجه اليوم إلى تربيتنا الإسلامية، يريدون أن يسحبوا أولادنا من تحت أيدينا، يريدون أن يربوا جيلا جديدا يركع لغير الله تعالى ويخضع لأعداء المسلمين ويستكين لتوجيهات خارجة عن القرآن والسنة. وإذا كنا نحارب بالسلاح فالرد يكون بالسلاح، وإذا كنا نحارب بالاقتصاد فالرد يكون بالاقتصاد، وإذا حوربنا بالتربية فالرد يكون بالتربية. الأسرة والتربية، هذه هي سلسلة الخطب على هذا المنبر. تكلمنا عن أهمية الأسرة، وتكلمنا عن أهمية التربية، وتحدثنا عن اختيار الزوجة وأثره في التربية، وعن اختيار الزوج وأثره في التربية. وعنوان خطبة اليوم: النفقة الحلال وأثرها في التربية، النفقة الحلال وأثرها في التربية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، يعني لأجل عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الذي أنفقته على أهلك، يعني أعظمها أجرا ومثوبة. والحديث عند الإمام مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر، حتى اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك، يعني لك بها أجر. والحديث عند الإمام أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. والحديث عند أحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعيل ويربي. والحديث في مستدرك الحاكم. أيها الإخوة الكرام، هذه مجموعة أحاديث شريفة فيها شيء من ثواب النفقة على الأهل والأولاد، فنفقتك على أهلك أعظم من نفقتك في سبيل الله كما سمعتم في الحديث، ونفقتك على زوجتك وأولادك هي بمنزلة الصدقات والمبرات، وأنت مأجور على اللقمة ترفعها إلى فم زوجتك. لكن هذه الأجور العالية مصروفة لك إذا كانت نفقتك حلالا، وهي مصروفة عنك، محجوبة عنك، إذا كانت النفقة حراما والعياذ بالله. بل إن من أنفق نفقة حرام حوسب بها وعذب ولم ينل من الأجر شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في معجم الطبراني: من كسب مالا من حرام فأعتق منه ووصل به رحمه كان ذلك إصرا عليه، أي كل هذه النفقات بدل أن تكون أجرا صارت وزرا وإصرا. وفي رواية: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله فقذف به في جهنم والعياذ بالله تعالى. هذا وإن مثل الذي ينفق على أولاده أيها الإخوة مثل الذي يسقي زرعه، فمن سقى زرعه ماء طيبا أعطاه ثمرا طيبا، ومن سقى الزرع بماء الأوساخ والأقذار ساء ثمره وفسد زرعه. وهكذا فإن من أنفق على عياله من حلال نشأ الأولاد نشأة طيبة، ومن أنفق على أولاده من حرام نشأوا نشأة فساد وسوء والعياذ بالله تعالى. فللنفقة أثر كبير في تربية الأولاد. وبين يدي نماذج من النفقة الحلال وأثرها على الأولاد، ونماذج أخرى من النفقة الحرام وأثرها على الأولاد، أذكرها لكم ثم أنهي الخطبة بوصيتين. محمد ابن إسماعيل البخاري، هذا رجل صاحب أصح كتاب بعد القرآن عند المسلمين، المعروف بصحيح البخاري، محمد ابن إسماعيل من وفيات 256 للهجرة، من ذلك العام وإلى يومنا هذا 1171 عاما، ولا زال العلماء والفقهاء والوعاظ والخطباء والمسلمون يعتمدون على كتاب محمد ابن إسماعيل البخاري، يترحمون عليه وعلى والديه، يترضون عنه وعلى والديه اللذين أنشآه هذه النشأة. محمد هذا هو ثمرة من ثمار أبيه. أبوه إسماعيل كان في سكرات الموت، ابنته جلست قريبة منه، صارت البنت تبكي لما ترى من شدة وعناء يقاسيه ويعانيه أبوها. بكت البنت ترى أباها يحتضر، جبينه يتعرق، وسكرات الموت نازلة به. إسماعيل هذا فتح عينيه ونظر إلى ابنته وقال: يا بني لم تبكين؟ فوالله ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوفكم لقمة حرام، أنا مطمئن، لم تبكين؟ أنا ما أدخلت إلى جوفي ولا إلى جوف أولادي لقمة حرام طيلة عمري، أنا مسرور إلى المكان الذي سأذهب إليه. وكافأ الله إسماعيل ببركة نفقته الحلال، ولعلها كانت قليلة، لعلها كافأه بأن جعل من صلبه ولدا يترضى عليه العالم آلاف السنين. ترى غدا إذا صرت قريبا من الموت ماذا ستقول لابنتك؟ النفقة الحلال لها أثر كبير في الأولاد وفي نشأتهم. من سقى أولاده ماء صافيا خرجوا نبتا صالحا. روى ابن زيد عن جد أسلم قال: بينما كنت مع عمر ابن الخطاب وهو يعس بالمدينة، يعني يتفقد الرعية بالليل، إذا هو قد أعيا تعب، فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، فإذا امرأة تقول لابنتها: يا بنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء، يعني اخلطيه بالماء. فقالت لها ابنتها: يا أماه، أما علمت ما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم ألا يشاب اللبن بالماء؟ فقالت الأم: قومي إلى اللبن فاخلطيه بالماء، فإنك في موضع لا يراك فيه عمر ولا منادي عمر. فقالت البنت لأمها: إذا كان عمر لا يراني فأين رب عمر؟ إذا كان عمر لا يراك فأين رب عمر؟ إذا كان ابنك لا يراك من أين تأتي بالمال؟ فأين رب أولادك؟ إذا كان عمر لا يراني فأين رب عمر؟ والله ما كنت لأطيعه علانية وأعصيه سرا. أظهر للناس بأني طائع لله، لكني إذا خلوت في مكتبي عصيته، لكني إذا خلوته في دفاتر حساباتي خالفته. يراني الناس في الصلاة وفي الصوم وفي الحج، لكنهم عند الحلال والحرام يفتقدونني. والله ما كنت لأطيعه علانية وأعصيه سرا. كان عمر في استناده إلى الجدار يسمع هذا الحوار، فالتفت يقول: يا أسلم، ضع على هذا الباب علامة. ثم مضى أمير المؤمنين في عسه، فلما أصبح ناداني: يا أسلم، امضي إلى البيت فانظر القائلة وانظر المقول إليها. قال أسلم: فمضيت، فأتيت الموضع، فإذا ابنة لا زوج لها تقيم مع أمها وقد مات أبوها، يعملان في بيع اللبن، يعني في بيع الحليب. فرجعت إلى أمير المؤمنين فأخبرته الخبر، فدعا إليه أولاده فجمعهم حوله، ثم قال لهم: هل منكم من يحتاج إلى امرأة فأزوجه فتاة كان من أمرها كذا وكذا؟ فقال له ولده عاصم: يا أبتاه، تعلم أن ليس لي زوجة فأنا أحق بزواجها. فبعث أمير المؤمنين من يخطب بنت بائعة اللبن لابن أمير المؤمنين، بنت بائعة اللبن لابن أمير المؤمنين، فزوجه بها، فكانت عند عاصم زوجة صالحة طائعة تراعي مع زوجها النفقة الحلال، فولدت له بنتا، كبرت البنت فتزوجها عبد العزيز ابن مروان فولدت له خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز. النفقة الحلال تبقى في ذريتك. عمر ابن عبد العزيز خليفة لم تعلم الدنيا له نظير في العدل والنزاهة بعد الخلفاء الأربعة. النفقة الحلال في الأجداد سرت إلى الأولاد. إن النفقة الحلال لها أثر كبير في إنشاء أولادك. المال يذهب حله وحرامه يوما وتبقى بعده آثامه. ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يجني ويلبس أهله، ويطيب من حسن الحديث كلامه. نطق النبي لنا به عن ربه، فعل النبي صلاته وسلامه. إن النفقة الحلال أيها الإخوة تؤدي إلى نتيجة حسنة في الأولاد. أما النفقة السيئة، أما النفقة الحرام، فإنها تهلك صاحبها وتهلك أولاده في الدنيا قبل الآخرة. تاجر مليء جمع لنفسه ولأولاده مالا كثيرا، لكنه كان معروفا بين الناس إنه لا يحلل ولا يحرم، مصلحته فوق الشرع وماله فوق كل آية وحديث، وجمع المال عنده أساس الحياة. درس أولاده في أرقى المدارس، وسافروا إلى أجمل البلدان الأوروبية، عاشوا في البزخ وتربوا في النعيم. كبر الأولاد وكبر معهم الأب. أصيب الرجل بمرض أقعده الفراش، اضطر إلى تحرير وكالة عامة لأحد أبنائه لمتابعة أمور الشركة والمعمل وأمور المصارف. فما كان من الابن إلا أن استغل هذه الوكالة العامة وأجرى عقود بيع صورية لكل ممتلكات أبيه لإخوته ولأولاده. ثم ازداد مرض الأب، وضاق الأولاد بأبيهم ذرعا، فكان منهم أن اشتروا له دارا صغيرة في حي نائ عن المدينة، ووضعوا له أجيرا يخدمه، وتركوه وراحوا يتنعمون بالمال. هو الذي زرع فهو الذي حصد. إن هذا الأب سقى أولاده الماء الحرام، فخرج النبت نبتا سيئا، فكان أول من أصيب من المال الحرام هو جامع هذا المال الحرام. القصة الثانية فيها أثر المال الحرام، وهنا يأتي دور الأم صيغة شعرا. حكمت عليه حكومة الإسلام قطع التي سرقت على الأيام، فاستنفر الجلاد يحمل سيفه، واستصرخ المحكوم بالحكام، قال: اسمعوني مهلكم، وتبصروا وتتبعوا مستودع الآثام. قد كنت طفلا فاستهنت ببيضة، فسرقتها مستخفيا بظلامي، وأتيت أمي مستشيرا عقلها هل كان يرضي عقلها إقدامي، فمضت تزغرد، ثم قال لسانها مرحى حبيبي صرت كالضرغام، ومضى علي الدهر أحفظ قولها، وغدا بظلم الآمنين غرامي، فعليكم بلسان أمي إنه أصل الجريمة يا أولي الأفهام. المال الحرام يهلك الأولاد، المال الحرام ينشئ الأولاد نشأة سيئة لا تستطيع بعدها أن تعتني بهم، وغدا عندما يموت أحدنا سيذكر في قبره كيف أطعم أولاده من حلال أو من حرام. لقد كان شعار المسلم ولا زال في كسبه وماله أن يقول: أما الحرام فالممات دونه. أموت ولا آكل حراما، أموت ولا أطعم أولادي من الحرام. كانت المرأة من السلف إذا ودعت زوجها عند الصباح تقول له: يا رجل اتق الله فينا، فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. نحن نتحمل أن نجوع اليوم، نتحمل ألا نسجل أو نكون في أماكن فيها عز مادي، لكننا لا نتحمل غدا نار جهنم. اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. أيها الإخوة الكرام، إن التربية، تربية الأولاد، مثل تربية الزرع والثمار. الماء الطيب ينبت زرعا طيبا، والماء الفاسد ينبت زرعا فاسدا. ما المطلوب منا في ختام هذه الخطبة؟ المطلوب من كل واحد فينا، رجلا كان أو امرأة، أمران اثنان. الأمر الأول أن يتعلم كل منا أحكام الحلال والحرام في بيعه وشرائه وسائر معاملاته المالية. وإذا كنت لا تدري فاذهب إلى من يدري واسأله، ولعلنا في يوم من الأيام إن شاء الله تعالى سنعقد دورة في هذا المسجد لفقه المعاملات المالية، ليتعلم أحدنا أين الحلال وأين الحرام في بيعه وشرائه. المطلوب أولا أن يتعلم كل واحد منا أحكام الحلال والحرام في بيعه وشرائه وسائر معاملاته المالية. والمطلوب الثاني أن يجتنب المال الحرام، فلا يدخله على نفسه ولا على أولاده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.